آلانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ.
الحادية عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يهنئ بحلول السنة الجديدة ويؤكد أن الشعب الإيراني حقق النصر والنجاح العام الماضي. القيادة المركزية الأمريكية تحذر من هجوم على مواقعها بالمنطقة بعد استهداف إيراني لمواقع الموساد بالعراق. والطاقة السعودية تقر بتضرر جانب من منشآت نفطية بعد عملية كسر الحصار اليمنية. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني بصموده قد انتصر وحقق النجاح خلال العام المنصرم. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة بحلول العام الهجري الشمسي الجديد الاعتراف الأمريكيين بتحملهم هزيمة مخزية جراء فرض الضغوطات القصوى على إيران معتبرا ذلك من أهم الأحداث السارة للعام المنصرم. وأضاف سماحته لقد جرت أحداث أخرى متعددة أثبتت جميعها صحة نهج الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار، كما أكد ضرورة التركيز على الإنتاج المعرفي وقال إذا تمسكنا بهذا المجال وصوبنا بوصلة إنتاجنا نحوه سنحقق خطوة جيدة ونقلة ملحوظة للأمام في أهدافنا الاقتصادية. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الشمسي الجديد.
فأهم قضايا الاقتصاد في البلد من الممكن معالجتها عبر الإنتاج ورواج الإنتاج الوطني وازدهاره، هذه هي طبيعة الإنتاج، ولذلك أكدنا دائما أهمية الإنتاج لأن شأنه أن يرفع النمو الاقتصادي ويحقق فرص عمل جديدة ويقلل من نسب التضخم ويزيد معدل الدخل ويؤدي إلى الرفاهية العامة، وله بالإضافة إلى ذلك آثار نفسية، فهو يرفع الثقة بالذات والشعور بالعزة لدى الشعب. فالإنتاج الوطني هو مثل هذا الإكثير، وهو حدث على مستوى من الأهمية. انشق الإنتاج الوطني طريقه إلى الأمام بأفضل ما هو ممكن إن شاء الله. لذلك أكدنا قضية الإنتاج في السنين الأخيرة فلم يكن بلا تأثير، بل كان له تأثيرات جيدة بحمد الله. أريد أن أكرر هذا العام أيضا قضية الإنتاج لكن بثوب جديد وعلى مستوى آخر، وهو عبارة عن الإنتاج الذي يتمتع بخصوصيتين: الأولى أن يوفر فرص العمل وأن يكون إنتاجا معرفيا، فإنتاج المعرفة الذي يعتمد على العلم ويعتمد على المعرفة والعلوم الجديدة والتقدم العلمي، والإنتاج المولد لفرص العمل هو المطلوب. بالطبع كل إنتاج يولد فرص عمل، لكن بعضه رغم حاجته إلى تمويل عظيم لا يوفر فرصا كثيرة للعمل، وأما بعضه الآخر فيرفع مستوى العمالة، وسأوضح ذلك قدر الإمكان في كلمتي غدا إن شاء الله.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق للبلاد بفضل مقاومة الشعب خلال السنوات الأخيرة هو هزيمة سياسة الضغوط القصوى لأمريكا. وقال الرئيس خلال كلمته بمناسبة العام الهجري الشمسي الجديد أن الشعب الإيراني تجاوز المنعطفات الصعبة والتاريخية بشموخ وصان استقلاله دون أن يغفل عن كيد العدو. وأضاف: لقد حققت إيران نموا اقتصاديا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشددا على أن التشغيل ودعم الإنتاج سيكونان على رأس خطط الحكومة في العام الجديد، كما شدد على أن رسالته ستكون العمل والمثابرة بلا كلل لبناء إيران قوية ومتقدمة. إليكم جانبا من حديث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشأن بداية العام الهجري الشمسي الجديد.
الحكومة خلال السبعة أشهر الماضية من بداية عملها بيّنت بأنها ملتزمة بما ترفع من شعارات وبما قالت، وهي مصممة على أداء هذه الشعارات. فقلنا بعون الله سبحانه وتعالى سوف نجتذ جثور الجائحة، والحمد لله قمنا بذلك. وقلنا بأننا سوف نأخذ البلد والاقتصاد ولا نجعله يتأخر على الاتفاق النووي. ورأى جميع بأننا رغم وفي نفس الوقت الذي أجرينا الانتفاضات واستخدمنا الأدوات للمفاوضات لإزالة العقوبات الجائرة، ولكننا ركزنا على احتواء العقوبات. وجميع رأى بأننا منذ الشهور الأولى كيف أننا فجرنا الطاقات المعطلة بعون الباري سبحانه وتعالى وبدعم الشعب. ولحسن الحظ هناك مؤشرات للنمو والاستقرار الاقتصادي، وكذلك زيادة الملحوظة للتجارة الخارجية، وكذلك الصادرات غير النفطية خلال هذه المدة بدأت واضحة. فتجارتنا مع دول الجوار لصالح شعبنا قمنا برفعها. وقلنا بأن هدف الحكومة الأساسية هو احتواء التضخم وتنفيذ سياسات مضادة للتضخم، وبدعم البارس سبحانه وتعالى نفذنا هذه السياسات. واليوم فإن منحدر التضخم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية للعام الإيراني أصبحت متدنية، وهذه المؤشرات والأرقام تثبت ذلك. وقلنا بأن عجلة الاقتصاد سوف ندعمها ونحركها بسرعة، والأرقام الرسمية التي ما زالت لم تصدر على ثلاثة أشهر الأخيرة من العام أثبتت بأن النمو الاقتصادي زاد على 5%. وقلنا سوف نستخدم كافة طاقات البلاد للإسراع بتقدم البلاد ولإعمار البلاد.
أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن المؤسسة العسكرية حققت نجاحات مميزة في المجال الدفاعي وعلى كافة الصعد. وفي رسالة خاصة بمناسبة رأس السنة الإيرانية أشار اللواء موسوي إلى مواجهة الجمهورية الإسلامية لجميع المؤامرات والحظر الجاري وأفكار الإرهاب، لافتا إلى نجاحاتها المتواصلة بفضل شعبها الأبي وقواتها المضاحية. واعتبر الجيش ذراعا قويا لحماية البلاد والدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، مضيفا أن الوحدات الإيرانية بكافة صنوفها كرست جهودها وقدراتها لإغاثة المتضررين ومعالجة المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وظيفتها في حماية البلاد وصيانة أمنها. أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي عن خشيته من أن ينعكس الاستهداف الإيراني لمواقع الموساد في أربيل على القوات الأمريكية في الخارج. وقال ماكنزي إن قواتنا باتت معرضة للخطر في سوريا والعراق، مذكرا أنه على مدار الأشهر الستة الماضية هاجمت إيران قوات ومنشآت أمريكية ولعدة مرات وأردف. لذا فإن هذا الواقع يثير قلقي. ماكنزي الذي يستعد للتقاعد وتسليم منصبه للجنرال إريك كوريلا وجه رسالة إلى خليفته قال فيها: إيران لا تزال تمثل التحدي الأكبر بالنسبة لي. وحول انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة نستمع إلى هذه المقابلة مع الخبير في العلاقات الدولية عهد خضور.
طبعا المتتبع للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرى أن هذه الاستراتيجية قد فشلت فشلا سريعا في تحقيق الأهداف التي ربما أتت من حزبها في المنطقة، وهي ضرب حلف المقاومة ووضع على رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضرب حزب الله في لبنان، وأيضا ضرب حركات المقاومة في فلسطين المحتلة، وأيضا يعني كسر همة الدولة السورية وغير ذلك. لا شك أن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات السابقة قد انعكس بشكل سلبي عليها. يعني السؤال الذي يطرح الآن، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن الدفاع عن حلفائها؟ وحلفائها الآن يرون بأم العين كيف أن كثير من الدول بدأت يعني أو الأنظمة التي تدفع للولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتهاوى ولم تستطع أن تقدم لها أي حلول. ما يجري في أوكرانيا درس كبير جدا لهذه الأنظمة التي اعتمدت خلال السابقة على الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الثاني الذي يطرح الآن، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تنقذ حلفائها في المنطقة، وخاصة الكيان الصهيوني الإرهابي الذي الآن يتعرض إلى ضربات هنا وهناك ولم يستطع أن يفعل أي شيء؟ كذلك دول الخليج التي لم تستطع الباتريوت ولم تستطع ربما يعني طائرة الدفاع الجوي الكبيرة مدعومة أمريكيا من إسقاط ربما الصواريخ التي تأتي من اليمن ردا على العدوان الظالم الذي يسن على اليمن. المنافس الآن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن لها عدوين كبيرين في المنطقة، هما الجانب الصيني والجانب الروسي. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانسحاب من الشرق الأوسط من أجل يعني وضع المنافسة مع الصيني والروس، أيضا هذا هو يعتبر خطأ استراتيجي كبير تقوم فيه واشنطن، لأن هي تعلم واشنطن عندما تنسحب من الشرق الأوسط الذي سيملأ الفراغ، هل تستطيع دول الخليج مثلا أن تعتمد على نفسها وغير ذلك؟ لابد أن يدخل الروس ويدخل الصيني.
اعترفت وزارة الطاقة السعودية بجانب من الأضرار إلى التي طالت منشآتها النفطية بعد عملية كسر الحصار الثاني التي نفذتها القوات اليمنية. وأقر مصدر مسؤول بالوزارة بتعرض محطة توزيع المنتجات البترولية بجيزان ومعمل ينبع للغاز الطبيعي، إضافة إلى شركة ينبع ساينوبيك للتكرير، لهجمات بالطائرات المسيرة. وأضاف أن الهجوم على مرافق شركة ينبع أدى إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفات. وسبق للقوات اليمنية أن استهدفت اليوم بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامتة وظهران الجنوب، متوعدة العدوان بضرب أهداف حساسة لم تكن في حسبانه. نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
نفذت القوات المسلحة وفي إطار ردها المشروع على استمرار العدوان والحصار الظالم على شعبنا عملية عسكرية واسعة، عملية كسر الحصار الثانية، والتي شملت المرحلة الأولى منها قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض ومنطقة ينبع ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة. وفور نجاح المرحلة الأولى نفذت القوات المسلحة المرحلة الثانية من كسر الحصار، وذلك بقصف عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامتة وظهران الجنوب بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية قادمة بعون الله تعالى على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم، ستشمل أهدافا حساسة لم تكن في حسبان العدو المجرم. إن القوات المسلحة تعلن امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا كبيرا من الأهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة، وعليه تحذر القوات المسلحة العدو المجرم من تبعات استمرار الحصار الغاشم على منشآته ومشاريعه الاقتصادية. والله على ما نقول شهيد. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
هذا وبارك تحالف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية العملية بالعمق السعودي واعتبرتها حقا مشروعا في مواجهة العدوان. وقال التحالف في بيان أن تجديد الحصار على اليمن سيعرض منشآت تحالف العدوان الحساسة لخطر الاستهداف بعمليات أكثر إيلاما. إلى ذلك أكد المجلس السياسي الأعلى أن اليمن مع السلام الحقيقي ويسعى لتحقيقه لضمان كرامة وحقوق شعبه ووقف العدوان والحصار، معتبرا دعوات الرياض لإحلال السلام غير صادقة ومقدمة لتصعيد عسكري. وقال المجلس أن لقاءات المبعوث الأممي ليست مشاورات حقيقية لإحلال السلام، بل لإظهار صنعاء في موقف الرفض بعد فشله في إقناع العدوان بما وعد به. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا شاب فلسطيني يطعن بسكين اثنين من القوات الصهيونية بالقدس المحتلة وينسحب من المكان. أنقرة تعلن وجود تقارب بين مواقف موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يستنجد بالكيان الإسرائيلي. تظاهرة حشدة في العاصمة التونسية تطالب بعزل الرئيس السعيد والعودة للمسار الديمقراطي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. هاجم شاب فلسطيني بسكين دورية الاحتلال بالقدس المحتلة فأصاب عسكريين صهيونيين أحدهما ضابط. وأفادت القناة العبرية 12 أن عملية الطعن وقعت في حي رأس العمود، وأن منفذ العملية انسحب من المكان. حركتا حماس والجهاد الإسلامي باركتا العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. وقال متحدث حماس في القدس أن العملية رسالة واضحة للاحتلال أنه لن يحقق منه أو أمنه المزعوم على أرضنا. بدوره قال متحدث الجهاد بالضفة الغربية أن العملية دليل على حيوية انتفاضة شعبنا في الرد على جرائم الاحتلال، مشددا على ضرورة تصعيد العمل المقاوم. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير ما يقارب من 1500 دبابة وأكثر من 200 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية منذ انطلاق العمليات. وذكر الجنرال إيغور كوناشينكوف أنه تم تنفيذ ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية. وكشف عن إطلاق صواريخ من طراز كاليبر من السفن الروسية في بحر قزوين، وإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت من طراز كينجال من طائرات حربية فوق القرم على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية. كما أشار إلى أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب. للمزيد من التفاصيل حول التقدم الروسي الملحوظ في شرق أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
باعتراف الغرب تواصل القوات الروسية إحراز تقدم في السيطرة على المدن الشرقية لأوكرانيا رغم فشلها في فرض سيطرة جوية، حيث تمكنت القوات الروسية من دخول مدينة ماريوبول الاستراتيجية الواقعة على الطريق بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونيتسك في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الأوكرانية معلنة فقدانها القدرة على الوصول إلى بحر أزوف بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر. على الجانب الآخر، ما زالت المنشآت التابعة للقوات العسكرية الأوكرانية هدفا للجيش الروسي الذي أطلق من سفن في بحر قزوين صواريخ من طراز كاليبر، كما أطلق مجددا صواريخ تفوق سرعة الصوت من طراز كينجال من طائرات حربية فوق القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت غارة بصواريخ عالية الدقة على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة الأوكرانية، ما أدى إلى مقتل عشرات العسكريين والمرتزقة الأجانب، معلنة تدمير المزيد من الآليات العسكرية والأسلحة والمسيرات. في المقابل أكدت القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي فشل حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، معلنة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك، بالإضافة إلى إسقاط مروحية روسية جديدة وإبادة فرقة إنزال مظلي هاجمت كييف. في هذه الأثناء أظهرت صور التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن الروس يحفرون خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتهم، وهو ما اعتبره محللون عسكريون دليلا على عزم موسكو إطالة أمد الحرب.
أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو أن مواقف روسيا وأوكرانيا إزاء عدد من القضايا المهمة تقاربت دون الإشارة إلى النقاط المتفق عليها بين الجانبين. وأكدت شاوشوغلو ضرورة حل عدد من المسائل المتبقية على مستوى الرئيسين بوتين وزيلينسكي، معتبرا أن لا أحد من الطرفين يعرض مبدئيا إجراء اللقاء في تركيا. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال خطاب أمام الكنيسة إنه حان الوقت لأن تتخذ إسرائيل خيارا وتدعم أوكرانيا، معتبرا أن الحرب الروسية تمثل مأساة لأوكرانيا ولليهود والعالم أجمع. أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن 10 ملايين أوكراني اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب الحرب والنزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى الدول المجاورة. وقال غراندي في تغريدة أن الحرب أجبرت أكثر من 3,300,000 أوكراني اللجوء إلى دول مجاورة. إلى ذلك أعلنت سلطات الجمهورية القرن أن طوابير طويلة من اللاجئين الأوكرانيين تتجمع عند نقاط التفتيش في شمال شبه الجزيرة، مشيرة إلى أن الغالبية هم من سكان ماريوبول. تظاهر آلاف الأشخاص في تونس اليوم في عيد الاستقلال ضد الرئيس قيس سعيد والاستشارة الشعبية التي نظمها عبر الانترنت حول إصلاحات سياسية كبرى. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حراك مواطنون ضد الانقلاب وحزب النهضة بشعارات من بينها الشعب يريد عزل الرئيس ولا للاستشارة. وسار المحتجون نحو مبنى البرلمان التونسي حيث اعترضتهم تعزيزات أمنية كبيرة، فيما عبروا عن تمسكهم بمواصلة النضال وإسقاط ما اعتبروه انقلابا والعودة للمسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي. طرد الجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا حاول الدخول إلى ريف الحسكة الشمالي الغربي. وأفادت وسائل إعلام سورية أن 6 مدرعات عسكرية للاحتلال الأمريكي حاولت اقتحام قريتين في ناحية تل تمر، إلا أن حاجزا للجيش السوري منعهما. وفي باديتي حمص الشرقية والرقة اشتبكت وحدات مشتركة من الجيش السوري وقوات الرديفة مع خلايا من إرهابيي داعش، مما أدى إلى مقتل العديد منهم وفرار الناجين باتجاه عمق البادية. إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش السوري مواقع الإرهابيين في مناطق بريفي حماة وإدلب الجنوبي. تنطلق الجولة 7 لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية غدا الاثنين في مدينة جنيف السويسرية. وقالت عضو وفد المجتمع المدني ميس كريدي إن الجولة ستستمر 5 أيام على أساس مبدأين. الأول سيقدمها وفد المعارضة بالخارج المدعومة من الرياض، ومبدأ سيقدمه الوفد الحكومي. وتابعت كريدي أن جدول أعمال الجولة 7 تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون في دمشق اليوم. وقالت لست متفائلة كثيرا بنتائج سريعة لأن الحوار السوري معقد ولا تزال قضايا كثيرة غير متفق عليها. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد، وهتذكركم العناوين الرئيسية. قائد الثورة يهنئ لحلول السنة الجديدة ويؤكد أن الشعب الإيراني حقق النص والنجاح العام الماضي. القيادة المركزية الأمريكية تحذر من هجوم على مواقعها بالمنطقة بعد استهداف إيراني لمواقع الموساد بالعراق. والطاقة السعودية تقر بتضرر جانب من المنشآت النفطية بعد عملية كسر حصار اليمنية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا في لقاء جديد مع برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، والذي سنتناول فيه أبعادا أخرى من أعمال أبرز العلماء والشخصيات العلمية والأدبية والفنية في إيران، وهو أمير علي شير نوائي. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، تعرضنا إلى سيرة حياة الإصلاحي والأديب والكاتب أمير نظام الدين علي شير نوائي، المولود في 17 من شهر رمضان المبارك عام 844 للهجرة في مدينة هرات التي كانت ضمن إيران القديمة. وعاش في ظل حكم التيموريين من عام 1370 إلى 1506 للميلاد، الذي كانت تسيطر فيها على الأمور عوائل محدودة، وأوجدت عصرا ذهبيا وأرضا خصبة لإنعاش الأدب والفكر والكتابة في تاريخ إيران، إذ بقيت في فترة الحاكم التيموري أمير تيمور الغورقاني السيوف في قرابها، وخصص الثروات التي تم الحصول عليها من الفتوحات والغزوات لإنعاش التعليم، مما أسهم في ظهور مجموعة من المؤرخين والمفكرين والشعراء. ولهذا امتازت مؤلفات أديبنا الكبير علي شيرنوائي بالروح الاجتماعية، وتشبعت بالمشاكل التي واجهها عصره. وإضافة إلى تلك الخصوصيات، كان شيرنوائي وزيرا وعالما في عهد الحاكم سلطان حسين بايقرا، وترك بصماته بصورة مؤثرة على التيارات الفكرية والفنية في عصره.
أعزائنا، تعود أهمية دور شيرنوائي في تاريخ الفن في عصر التيموريين إلى أنه كان فريدا من نوعه في تشجيع العلماء والفنانين والأساتذة والأدباء، إذ إنه أضفى لمعانا خاصا لتاريخ الفن في إيران. وما ساعد على ذلك هو أن بلاط السلالة التيمورية كان يعج بالأساتذة والفنانين الذين كانوا يولون أهمية كبيرة للتذهيب ونسخ الكتب والخط والرسم والمباني الكبيرة والأشرطة الكتابية بأنواع الخطوط. ولهذا السبب يعود تاريخ أكثر الكتب والأشرطة الكتابية والمباني إلى ذلك العصر. وفي هذا المجال برز الكثير من الأمراء كبايسن قرميرزا وإبراهيم سلطان، ولدي الحاكم التيموري شاهرخ تيموري في مجال الخط والرسم، وخصوصا في خط الثلث والكوفي، وكان الملهم لهم في كل ذلك التقدم والتطور هو شير نوائي. وحسب المؤرخين فإن مكتبة شاهرخ تيموري كانت تعج بالفنانين، وكان يشتغل فيها 40 خطاطا ورساما، بحيث أصبحت معهدا للفن والخط والرسم في ذلك العصر، وقاموا بنسخ الكتب التاريخية والأدبية والعلمية والقرآن الكريم وتزيينها بماء الذهب.
نعم مستمعينا الأفاضل، فأمير علي شيرنوائي كان من أبرز المشجعين لهذا الفن العريق، وتمكن من أن يجعل من مدينة هرات مركزا للشعر والأدب والموسيقى وكذلك الرسم والتذهيب والخط، ودفعت بالكثير من الخطاطين والرسامين والمعماريين إلى التوجه إلى تلك الديار، كما قام بتربية جيل كبير من الفنانين في شتى المجالات. وقام أمير علي شيرنوائي ببناء الكثير من المساجد والمدارس الخاصة بالعلوم الدينية في تلك المنطقة، كمدرسة الإخلاصية والمدرسة الشفائية والمدرسة النظامية في هرات، وكذلك المدرسة الخسروية في مرو، بالإضافة إلى تشييده لمكتبة ضمت أهم الكتب وداع صيتها كأفضل وأكبر مكتبة في عصره، وخصص أموالا طائلة لنسخ الكتب وتزيين أوراقها بالتذهيب والنقوش والمنمنمات، وشيد مدارس خاصة بفن المنمنمات. وقد استمر فن المنمنمات في التطور في عصر شيرنوائي، وأشهرهم كان الفنان المبدع بهزاد الذي رسم كثيرا من الكتب، أشهرها ملحمة الشاهنامة للشاعر الملحمي الإيراني أبي القاسم الفردوسي.
نحييكم أحبتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أعزائنا، من أبرز الخطاطين والفنانين في فن الخط والرسم في عصر شيرنوائي الفنان ميرعلي تبريزي وجعفر بايسنقري، وأظهر التبريزي وسلطان علي المشهدي الذين برزوا بهمة وتشجيع ورعاية شيرنوائي. وكانت مكتبة أمير علي شيرنوائي مدرسة تخرج منها عدد كبير من الفنانين والخطاطين في فنون النستعلي والثلث والنسخ والرقع والكوفي، وتركوا آثارا تتزين بها المتاحف والمكتبات في عصرنا الحاضر. يعتبر سلطان علي أحد كبار الخطاطين في فن النستعليق، المعروف بسلطان الخطاطين، واشتغل خطاطا وأستاذا لتدريس الخط في مكتبة السلطان آنذاك. وإضافة إلى الخطاطين، فإن شيرنوائي شجع أيضا على تدريس وتربية النحاتين الذين زينوا مباني عصرهم بقطع الرخام المنحوتة المنحوتة والمزينة بالنقوش التي تبهر الناظر إليها، كما أن الرخام الموجود حاليا على قبور الأولياء والمحفور فيه تاريخ الولادة والوفاة لا يزال يعكس إبداع أنامل النحاتين والفنانين لذلك العصر.
وقد قام الفنان سلطان علي المشهدي مستمعينا الأفاضل بنحت رخام طلبه منه إبراهيم سلطان لا يزال فريدا من نوعه، ولم يتمكن أي نحات إلى اليوم من أن يحفر نقوشا تضاهي ذلك الحجر. لقد اشتهر الفنان سلطان علي المشهدي بشكل بحيث إن النسخ التي كتبها بنفسه وقام بتذهيبها كانت فريدة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى الفنان سلطان يعقوب أقاوينلو الذي جمع نسخا كتبها الخطاط سلطان علي المشهدي الذي كان بدوره جامعا للآثار الفنية الباهرة للسلطان حسن بايقرة وأمير علي شيرنوائي من قبيل الكتب ودواوين الشعر. ومن أبرز ما كتبه الفنان سلطان علي المشهدي هو ديوان الأديب جلخني الاسترابادي وكتيبة حمام خليل نيزتشي وكتيبة مقبرة الخواجة عبد الله الأنصاري وأحجار الرخام المحفورة والمنحوتة الموجودة على قبر محمد بن بايقرة التي تعتبر بحد ذاتها متحفا فنيا يبين أصالة وفن النحات الإيراني الملهم وكذلك المبدع.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي. قلب نادى لكم من
لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى عساكم يا أهل عواد، القلب نادى عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني، عساني بينكم كلمة عساني، وطشن عمري تحتيكم أماني. لكم من القلب نادى، القلب نادى لكم من القلب نادى، القلب نادى
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي.
أقفل راس أمي وادعي الله لعليها بكل مكان القلب صلى، أقبل رأس أمي وادعي الله لعليها بكل مكان القلب صلى، عمرها يطول الباقي الزماني، وأقول لها يا يوم بكل حناني، عمرها يطول الباقي الزماني، وأقول لها يا يوم بكل حناني. لك يوم القلب نادى، القلب نادى لكم، لكم من القلب نادى، القلب نادى
أسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم، عيد المبارك عليكم يا أهلي.
أعايد أهل ناسي والقرابه، وانثر ما يوري دروس الصحاب، أعايد أهل ناسي والقرابة، وانثر ما يوريد فوق الصحاب، واذكر من ذكارنا ومن نساني، وادخل بيتك المن ما لفاني، واذكر من ذكارنا ومن نساني، وادخل بيتك المن ما لفاني، وقول لهم قلب نادى، القلب نادى لكم مني، القلب نادى، القلب نادى
أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم عيد المبارك عليكم يا أهلي.
أزور أمك وطننا وكل الدروب وذوبي بكل محطة وقت الغروب.
أزور أمك وطننا وكل الدروب وذوبي بكل محطة وقت الغروب.
وعلمه للخلق معنا التفاني وقلهم هذا بين دجلة تراني. وعلم أهل الخلق نعلى التفاني وقلهم هذا بين دجلة تراني. لكم من القليب نادى القليب نادى لكم من القليب نادى القليب نادى.
أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم عيد المبارك عليكم يا أهلي.
لكم من القليب نادى القليب نادى عساكم يا أهل عواد القليب نادى. لكم من القليب نادى القليب نادى عساكم يا أهل عواد
القليب نادى.
عساني بينكم كلمة عساني وطشن عمر تحتكم أماني. عساني بينكم كلمة عساني وطشن عمر تحتكم أماني. لكم لكم من القلب نادى القلب نادى لكم من القلب نادى القلب نادى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، أشرنا في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية إلى أن القوى السلطوية والاستكبارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تعمل في وقتنا الحاضر من أجل تعزيز قدرات الكيان الصهيوني الغاصب وتسليطه على مقدرات شعوب المنطقة. وقلنا إن هذا التوجه المفجع غير مقبول على الإطلاق من أي إنسان منصف. وتناولنا كذلك ظاهرة الاستعمار والاستكبار العالمي المشؤومة وكيف أنها أسست على مدى القرنين الماضيين لظهور نظام السلطة والهيمنة الذي يقسم الدول والشعوب إلى قسمين، سلطويا وخاضعا للسلطة والهيمنة. واسترشدنا بكلام لقائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي حول أسباب عداء وتكالب قوى البغي والاستكبار العالمي على الجمهورية الإسلامية التي تقف بصمود وشموخ في مواجهة هذا النظام الجائر. نتابع بحثنا في حلقة اليوم، كونوا معنا واصحبونا. أيها الإخوة والأخوات، في حلقة هذا اليوم من برنامج مصطلحات سياسية نتناول التطور العلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأساليب القوى الاستكبارية المنضوية تحت مظلة نظام السلطة والهيمنة في المواجهة مع ذلك، ومنها المزاعم الواهية حول حقوق الإنسان التي بات اليوم للقاصي والداني زيف هذا الإدعاء الأمريكي، وثبت من خلال ما شهدته الولايات المتحدة من اضطرابات وأعمال العنف المفرط ضد متظاهرين محتجين انتفضوا تنديدا بسياسات التمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا. إن سر عداء الشيطان الأكبر أمريكا لإيران هو تمردها على التقسيم الجائر للعالم من قبل نظام السلطة والهيمنة إلى قطبين، استكباري واستضعافي،
وبمعنى آخر إلى دول استكبارية متجبرة وسلطوية، وإلى دول مستعبدة وفقيرة وخاضعة للتسلط. أما بقية الأمور والاتهامات التي يطرحها أئمة نظام السلطة والهيمنة ضد إيران مثل البرنامج النووي وحقوق الإنسان وبسط النفوذ الإقليمي فهي ليست بأكثر من ذرائع وحجج واهية. فإن الهدف الرئيسي لقوى الاستكبار العالمي هو ثني الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن صمودها وتحديها للبلطجة والعنجهية والغطرسة الأمريكية الاستكبارية وابتزازها. إن أمريكا التي شيدت على جماجم الهنود الحمر ودبرت حتى الآن أكثر من 70 انقلابا في العالم وكانت الدولة الوحيدة التي استخدمت القنبلة النووية ويقوم اقتصادها على سرقة ثروات الشعوب وعبثت بإمبراطورياتها الإعلامية بثقافات شعوب العالم وهي الرائدة والأولى في العالم في إنتاج القنابل الكيماوية والميكروبية لا يمكنها بتاتا أن تحقق أهداف في تغيير المواقف الصامدة والثابتة للجمهورية الإسلامية في نصرة قضايا الشعوب المستضعفة والمستعبدة والحرة، كما أنه ليس بإمكانها أن توقف عجلة التقدم العلمي والازدهار الاقتصادي والثقافي والاستقلال السياسي لإيران. وقد لاحظ العالم بأسره كيف تحدت إيران الحظر الأمريكي ضدها وكيف حولت هذا التحدي إلى فرص للازدهار والتنمية. نستكمل بحثنا هذا أعزائنا الكرام حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. نفتتح بها هذا اللقاء والذي يسرنا عبر هذا اللقاء أن نجتمع معا ونحن نعيش مع قصص الدعاء المستجاب المروية في المصادر المعتبرة. نبدأ بما رواه العبد الصالح الشيخ محمد ابن المشهدي في كتاب المزار بإسناده عن جابر الجعفي قال: دخلت على مولانا أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام فشكوت إليه علتين متضادتين بي، إذا داويت إحداهما انتقضت الأخرى، وكان بي وجع الظهر ووجع الجوف، فقال لي: عليك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام. فقلت: كثيرا ما أستعملها ولا تنجح فيه. قال جابر: فتبينت في وجه سيدي ومولاي الغضب، فقلت: يا مولاي أعوذ بالله من سخطك، وقام فدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبة في كفه فناولني إياها، ثم قال لي: استعمل هذه يا جابر، فاستعملتها فعوفيت لوقتي. فقلت: يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ قال: هذه التي ذكرت أنها لم تنجح فيك شيئا. فقلت: والله يا مولاي ما كذبت فيها، ولكن قلت: لعل عندك علما فأتعلمه منك فيكون أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فقال لي: إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل، واغتسل لها بماء القراح أي الصافي، والبس أطهر أطمارك وتطيب بسعد. وادخل يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام، فقف عند الرأس فصلي 4 ركعات. تقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتقنت فتقول في قنوتك لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سبحان الله مالك السماوات وما فيهن وما بينهن، سبحان الله ذي العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. ثم تركع وتسجد وتصلي ركعتين أخريين، وتقرأ في الأولى الحمد وإحدى عشرة مرة قل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد مرة وإحدى عشرة مرة إذا جاء نصر الله والفتح، وتقنت كما قنت في الأوليين، ثم تسجد سجدة الشكر وتقول 1000 مرة شكرا، ثم تقوم وتتعلق بالتربة وتقول يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاء من كل داء وعزا من كل ذل وأمنا من كل خوف وغنى من كل فقر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات. وتأخذ بثلاث أصابع 3 مرات وتدعها في خرقة نظيفة أو قارورة زجاج، وتختمها بخاتم عقيق عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله، فإذا علم الله منك صدق النية لم يصعد معك في 3 قبضات إلا 7 مثاقيل، وترفعها لكل علة فإنها تكون مثل ما رأيت. مستمعين الكرام، وروي في عدة من المصادر المعتبرة عن أبي النصر المؤذن النيسابوري قال أصابتني علة شديدة فقل منها لساني فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور الرضا عليه السلام وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيع إليه حتى يعافيني من علتي ويطلق لساني، فركبت وقصدت المشهد وزرت الرضا عليه السلام وقمت عند رأسه وصليت 2 ركعتين وسجدت، وكنت في الدعاء والتضرع مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله تعالى أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني، فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في المنام كأن القبر قد انفرج وخرج منه رجل فدنا مني وقال لي يا أبا النصر قل لا إله إلا الله، قال فأومأت إليه كيف أقول ذلك ولساني منغلق، فقال أتنكر لله قدرة؟ قل لا إله إلا الله، قال فانطلق لساني، فقلت لا إله إلا الله، ورجعت إلى منزلي راجلا، وكنت أقول لا إله إلا الله وانطلق لساني ولم ينغلق بعد ذلك. جعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام ممن أخلص له في الدعاء فاستجيب له. شكرا على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وعلى بركة الله، ودمتم بكل خير، نتقيكم على الهدى والإيمان.
سيدي أنهك جسدي، أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي. صافحك يا الله، حلمك يا الله، صافحك يا الله، حلمك يا الله. أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي، حاشاك يا
رحمك يا الله،
صفحك يا الله، يا الله
إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جناك نادمي، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله، غفاه يا الله،
عفو بالمدمع الهاتيني، وصحت يا ذا الجود والعطف والمنان، إني فقير وأنت عن عذابي غني.
حلمك يا الله، لطفك يا الله، حلمك.
عطفك يا الله. يسوقه الحنين
رحمك يا الله
حلمك يا الله
إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين إلهي جئناك نادمين إلهي من للمقصرين رحمك يا الله.